الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن الحق لا بد له من قوة تحميه وتجعله منتشرا في الأرض، والشريعة جاءت بالقوة وإعدادها والحرص عليها. قال الحق تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن الأعداء يتربصون بالأمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالأعداء يتربصون ويكيدون ولا يتركون هذا الدين وأهله، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فمن هنا أمر الله تعالى بالإعداد، لأن الحق لا بد له من قوة تحميه. وأعدوا لهم ما استطعتم، ما تقدرون عليه، سواء كان من الناحية العسكرية أو غيرها من النواحي المادية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة هنا لا تقتصر على القوة بالسلاح فقط، فإن أعداء الأمة لا يقاتلون الأمة بالسلاح كثيرا، وخصوصا في عهدنا هذا الذي تراجعت فيه الحرب بالسلاح، وصارت الحرب بالشبهات والشهوات والفوضى وتفكيك المجتمعات. في ظل هذه الحرب لا نعد إعدادا عسكريا فقط، ولكننا نعد إعدادا ماديا في التفكير والإبداع والقدرة على تطوير المجتمع والعلم والتقدم فيه وحسن أداء العمل وتقوى الله تعالى فيه. كل هذا من الإعداد لمواجهة أعداء الأمة. لابد أن نتفوق عليهم في مجالات الحياة المختلفة، لابد أن نكون أفضل منهم في مجالات الحياة المختلفة. هذا أمر لابد أن يحرص عليه المسلمون وحكام المسلمين. المسؤولية كبيرة والحمل ثقيل، ولا بد من استعانة بالله تعالى حتى يتحقق هذا الغرض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة هنا شاملة لكل ما يتقوى به المسلم في مواجهة العدو. وقوله صلوات الله وسلامه عليه هنا: ألا إن القوة الرمي، ليس حصرا في القوة بالرمي، وإنما هو ضرب للمثال بشيء مهم في السلاح وهو الرمي. الرمي في غاية الأهمية، لأنه ضرب للعدو عن بعد، لا يتعرض المسلم بسلاحه فإنه قد يقتل شهيدا، ولكنه يضرب عدوه عن بعد. فهذا أبقى لأهل الإسلام وأنكى في جيوش العدو. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة شاملة لكل ما يتقوى به المسلم في مواجهة عدوه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا أيضا في غاية الأهمية. الخيل عند العرب وفي الجيوش قديما كانت بمنزلة الطائرات حديثا، الذي معه خيل أكثر تكون فرصته في ربح الحرب أكثر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ليس المراد القوة بأي شيء وإن كان ضعيفا لا قيمة له، وإنما المراد قوة ترهب العدو، قوة يعمل لها العدو ألف حساب، قوة تجعل العدو يفكر عشرات المرات قبل أن يقوم بأي عمل مضاد للإسلام والمسلمين. فليس الأمر كما يفهمه كثير من المسلمين أن القوة تكون بأي سلاح مهما كان يسيرا صغيرا لا قيمة له في مواجهة أسلحة أقوى وأنكى. ليس الأمر كذلك، وسنعود إليه بعد حين إن شاء الله. وإنما المراد بالقوة قوة ترهب العدو، تخيف العدو، تجعله يفكر عشرات المرات قبل أن يعمل عملا مضادا للمسلمين. ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهناك أعداء لا تعرفونهم، وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم. هناك المنافقون، هناك الذين يحاربون الإسلام عن بعد بالمخططات والمكايد والمؤامرات حتى يفتتوا بلاد الإسلام ويفرقوا ما فيها من المسلمين ويحدثوا فيها الفوضى والانفلات. فهذا أمر ينفرد الله تعالى بعلمه. هذه المخططات لا نعرف عنها شيئا، لا ندرك عنها شيئا. هناك من ينوي الضرر ونحن لا نعلم شيئا عنده ولا نعلم شيئا عليه. فالله تعالى يستأثر بعلم أعداء للمسلمين، وهذا يفيدنا ضرورة اللجوء إلى الله تعالى وعدم الاعتماد على النفس والثقة بها. فإن الله تعالى هو الناصر، وما النصر إلا من عند الله. هو سبحانه وتعالى الذي يعلم أعداءنا كلهم، فلا بد أن تتوجه إليه حتى يحميك من عدوك الذي تراه وعدوك الذي لا تراه. ثم رغب سبحانه في الإنفاق في سبيل الله، لأن النفقة شيء مهم، النفقة أمر في غاية الأهمية للجهاد والإعداد. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلا تتصور أن نفقتك ضائعة، لا تتصور أن هذه النفقة لا قيمة لها، بل لها قيمة وإن كانت يسيرة وإن كان بشق تمرة. فإن الصدقة تكبر لصاحبها بفرض بركة الله تعالى وفضله، هذا في الصدقة العادية، فكيف بالصدقة العسكرية أو التي فيها إعداد لمواجهة العدو؟ فهذا أمر عظيم، النفقة في سبيل الله. وكثير من الجيوش يكونون ضعفاء لأجل عدم النفقة المادية. النفقة تكاليفها كثيرة وحجمها كبير، والأسلحة مرتفعة الثمن. فإذا لم يكن عندنا ما نشتري به هذا السلاح فإننا سنبقى ضعفاء، وسيبقى العدو متفوقا علينا. فمن هنا رغب الله تعالى في هذا السياق في الإنفاق في سبيله وفي سبيل الجهاد، حتى يكون المسلمون أقوياء، وحتى يرهب عدوهم ويخاف عدوهم من الدخول في أي شيء يخصهم أو عمل أي عمل يضرهم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا من الأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام حفظكم الله، إن الأمر كما قلت منذ قليل ليس المراد أي قوة مهما كانت صغيرة لا قيمة لها ولا تأثير في العدو، إنما المراد قوة ترهب العدو. فالإعداد لا بد فيه من تكافؤ القوى أو تقاربها، لا يلزم المساواة من كل وجه. وكثيرا ما كانت الحرب والجهاد بين المسلمين وأعدائهم، وكان الأعداء أكثر عددا من المسلمين، فالمراد تقارب القوى، أن تكون هناك مكافأة ولو من نوع ما. فالذي يقاتل الدبابة بحجر مثلا، هذا أمر خطأ ليس بصواب، ولا يمكن أن نقول إن هذا هو الجهاد الذي شرعه الله تعالى. والجهاد أيضا لا بد فيه من النظر في القوة التي تدفع العدو. هناك فرق بين أن يكون القتال قائما بيننا وبينهم، وبين أن يستولي العدو على بلادنا. في أثناء القتال نقاتل بما استطعنا وبأي شيء معنا، ندفع العدو بحسب الإمكان، هذا أمر لا جدال فيه. لكن إذا توقف القتال وغلب العدو واستحوذ على بلاد المسلمين وصار محتلا غاصبا لها، فعندئذ لا نفكر في مقاتلته إلا إذا كان معنا قوة تمكننا من ذلك، تمكننا من إزاحة هذا العدو عن بلاد المسلمين. فإذا كانت الصورة أننا لا نملك القوة، وأنه في رد فعله سيكون أكثر وحشية وضررا، فلا شك ولا يجادل عاقل في أن المسلم في هذه الحالة يصبر ولا يبادر بمقاتلة العدو. وسأضرب لكم مثالا، لو أن رجلا دخل عليك في بيتك وحاولت أن تقاتله دفاعا عن حرمتك ولكنه أقوى منك، فقاتلك حتى أخرجك من البيت، وأنت لا تستطيع أن تزيحه عن البيت لأنه أقوى منك، ثم فكرت أن تذهب إليه فتضربه ضربة، فإذا به يقطع ذراعك أو يكسر ساقك أو نحو ذلك من الأفعال الضارة التي هي أكبر بكثير من الضربة التي ضربت بها ذلك الرجل العدو، فهل يعتبر هذا عملا محمودا؟ إن ديننا ليس فيه حماسة فوضوية، لا بد من نظام وضوابط، وخصوصا في قضية الجهاد لما فيها من حساسية كبيرة. لا شك أننا مستاءون جميعا من الصهاينة لعنهم الله تعالى، ولا شك في كراهيتنا وبغضنا لهم، وكيف يكون الأمر بخلاف هذا وهم قد احتلوا بلادنا ودنسوا مقدساتنا؟ فعلينا أن نسعى لدفعهم عن بلاد الإسلام بما نستطيع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن القوة لا بد أن تكون كافية، ولا أقول مكافئة، لا بد أن تكون كافية لإزاحة هذا العدو أو دفع شره وضرره عن بلاد المسلمين دون مفسدة راجحة تعود على الأبرياء الضعفاء الذين لا ذنب لهم. فما قيمة ما نفعله لو أننا قتلنا 50 منهم وهم قتلوا منا 10,000؟ عشرين ألفا، خمسين ألفا، ما قيمة ما فعلناه؟ لا قيمة له. وفي النهاية العدو هو الذي يفرض شروطه، وهو الذي يتغلب بقراره، ونحن لم نصنع شيئا. لقد حدث هذا ليس الآن وليس في العام الماضي فقط، بل حدث قبل ذلك مرارا مرارا. حاولنا أن نقاتل، حاولنا أن نقاوم، ولكن لم يحدث شيء، بل حدث خلافه من قتل الأبرياء المستضعفين، ولم نحدد ولم نحقق أي هدف من أهدافنا على الإطلاق. فالدين ليس بالحماسة العاطفية، كلنا متعاطفون، وكلنا نريد أن ينجلي عنا هذا الشر وهؤلاء المفسدون، لكن لا بد من ضوابط حتى يكون الأمر على الجادة الصحيحة التي أتى بها دين الإسلام. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم، واشتغلوا بهذا الإعداد، وفكروا في استعادة بلاد المسلمين، وعليكم أن تسعوا لذلك بقدر الإمكان، لكن لا بد من إعداد قبل هذا ما دامت الحرب متوقفة بيننا وبينهم. إذا أردنا أن نحاربهم فلا بد من إعداد قبل الإعداد المادي، وهو الإعداد الإيماني. لا ينصر الله تعالى قوما يستغيثون بغيره ويلجؤون إلى غيره ويطلبون تفريج الكربات من غيره. لا ينصر الله قوما يصرفون العبادة لغير الله. لا ينصر الله قوما ابتعدوا عن ربهم وعصوه واتبعوا أمر كل شيطان مريد. لا ينصر الله تعالى قوما لا يعرفونه ولا يعرفون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يجاهد ولم يؤمر بجهاد في أول دعوته حتى يتمكن الإيمان من قلوب المسلمين، فإن التضحية بالنفس والمال ليست سهلة. ليس هناك ما هو أعز على الإنسان من نفسه، فحتى يضحي بنفسه لابد من عقيدة راسخة تجعله يجود بنفسه هذه ويبذلها في سبيل الله تعالى. فكان الإعداد وكان التوحيد وكانت العقيدة الراسخة حتى تسابق المسلمون بعد ذلك في الشهادة في سبيل الله. وأيضا لم يكن هناك شوكة للمسلمين حتى تقاتل بها. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت له الشوكة وكان الإعداد قد حصل قبل هذا، أذن له في الجهاد وقوتل وخوطب بقتال أعداء الله تعالى. هنا يجيء الجهاد، هنا نتحدث عن الجهاد. وأما في ظل وضعنا الحالي فالأمر مختلف، ومعاذ الله أن نركن إلى الواقع. لا يفهم من كلام هذا أنني أركن إلى الواقع ونحن ضعفاء ونحن مساكين ويبقى الأمر على ما هو عليه، حاشا لله. نحن نأمر بالإعداد، ولكن إعداد منضبط، إعداد موافق لشريعة الله تعالى، إعداد بالإيمان، إعداد بالقوة الفكرية والإبداعية، إعداد بالحفاظ على وحدة المجتمعات، إعداد بتقوى الله تعالى في العمل وأداء العمل، وإعداد بعد ذلك في السلاح والقوة العسكرية. فهناك فرق بين هذا الخطاب الذي لا يجادل فيه عاقل من المسلمين، وهناك فرق بين الخطاب الآخر الذي يثبط ويدفع العزائم ويركن إلى الواقع ولا يقول أي شيء في سبيل الإعداد الحقيقي. فهذا أمر في غاية الأهمية إخوة الإسلام، ولا بد أن يفهم فهما صحيحا في قضية الجهاد، فإنها قضية من أخطر القضايا الدينية الشرعية، إنها قضية فيها دماء ليست سهلة، لا بد من النظر والتروي والتدبر، ولا يجوز أن يغامر المسلم هكذا مغامرة لا تفيده شيئا، بل يترتب عليها من المفاسد والضرر ما الله تعالى به عليم. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا وأن يكفينا شر كل فتنة ما صغر منها وما كبر.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وردهم إلى بيوتهم عامرة سالمة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، عليك باليهود ومن ناصرهم، عليك باليهود ومن أيدهم. اللهم أرنا فيهم آية وأرنا فيهم من عجائب قدرتك، ولا تجعل لهم للمسلمين سبيلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.